أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الأخير الذي تعرض له الماتين هو ما أفاده المحقق النائيني رحمة الله عليه في البحث في منية الطالب وفي كتاب البيع والمكاسب، موجود هذا المطلب في الكتابين. وبيان ذلك أننا عليكم السلام ورحمة الله إذا تأملنا وقرأنا كلام الميرزا النائيني قدس سره، فقد عبر عن الملكية تارة بأنها جدة، وعبر عنها تارة بأنها إضافة، وعبر عنها ثالثة بأنها سلطنة، والسلطنة عندهم من الكيف. وهذا الذي دعا المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته على المكاسب أن يتعرض إلى هذه الأبحاث، وهي دعوى أن الملكية كيف، أو أنها إضافة، أو أنها جدة، وحاول أن يبطل كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة. ونقول كيف تندرج الملكية، كيف نصور اندراج الملكية في هذه العناوين الثلاثة. أولا تصورا حتى ندخل في البحث التصديقي، فنقول هنا ثلاث محتملات يمكن أن تتصور في الملكية. الأولى أنها كيف، باعتبار أن المالك له قدرة على التصرف في المال، والقدرة عندهم من مقولة الكيف، وبهذا اللحاظ تكون الملكية كيف. وأما الاحتمال الثاني وهو الجدا، فإن الجدا عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم بكله أو بعضه، كالتختم، كالتنعل، كالتقمص. ويقال أن المالك له إحاطة بمملوكه، فالملك نحو إحاطة بين المالك والمملوك، وبهذا اللحاظ نسمي الملكية جدة. وأما أن الملكية عبارة عن الإضافة، فإن الإضافة عبارة عن الهيئة الحاصلة للشيء من النسبة المتكررة بينه وبين شيء آخر كالأخوة. فإن الأخوة عبارة عن، نلاحظ، الأخ الأول مع الأخ الثاني، والأخ الثاني مع الأخ الأول، والهيئة الحاصلة بل للشيء من النسبة المتكررة بينه وبين الشيء الآخر يعبر عنها أنها إضافة، كالأخوة والأبوة والبنوة. فيقال أن الملكية إضافة، باعتبار النسبة المتكررة بين المالك والمملوك، فعندنا مالك وعندنا مملوك، بلحاظ النسبة بينهما نلحظ الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة، فحينئذ يقال أنه عندنا شنو؟ عندنا عبارة عن ملكية، فالملكية ستكون من مقولة الإضافة. إذن هنا ثلاث تصورات للملكية: كيف وجدة وإضافة. وهذه التعبيرات الثلاث وجدت في كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه، فجاء المحققون كالإصفهاني وذكر أنه: ما هو مرادكم أيها النائيني؟ هل مرادكم أن الملكية إضافة مقولية كعرض مقولي، أو جيد كعرض مقولي، أو كيف كعرض مقولي؟ فتدعون أن الملكية أعراض حقيقية وتندرج في الكيف أو الإضافة أو الجيدة حقيقة، أو أن مرادكم أن الملكية إضافة اعتبارية جد اعتبارية، كيف اعتباري؟ أي أنها ليست فردا حقيقيا من أفراد هذه المقولات، وإنما هي اعتبار، وهي اعتبار السلطنة، اعتبار الإضافة، اعتبار الإحاطة والقيمومية. فهذه مجرد أمور شنو سيدنا؟ اعتبارية، وليست هي مقولة ومصداق حقيقي للمقولة. هذا المطلب الأول، بيان كلام النائيني وتصوير المحتملات، كيف ما هي الوجوه، والسؤال أن هذه حقيقية تقصد أنت لو اعتباري. المطلب الثاني: إذا كنتم تقصدون، أو قبل ما تقصدون، هذه التعبيرات الثلاث تارة يدعى أنها في مقام بيان حد الملكية وحقيقتها، فتريد أن تقول حقيقة الملكية جدة، إما جدة حقيقية أو اعتبار الجدة. الآن بحث نقطة ثانية عامة: عندما تقول الملكية أنها إضافة، أنت في مقام التحديد، في مقام إعطاء أنه ترى الملكية حقيقتها أنها إضافة أو اعتبار الإضافة. فإذا كنتم أنتم في مقام بيان التحديد، فهذه ثلاث تعريفات وتحديدات للملكية بينها تباين، إذ أنه سواء قصدت المعنى الحقيقي للمقولات أو اعتبار المقولات، فعلى كل حال هذه حدود شنو سيدنا؟ مختلفة حقيقة. فإنك إذا قصدت أعراض مقولية، الجدل مقولية غير الإضافة المقولية غير الكيف المقولي، والمقولات متباينات بتمام الذات، وإن كنت تقصد اعتبار الجدة، اعتبار الجدة غير اعتبار الإضافة، غير اعتبار القدرة والكيف، فعلى كل حال إذا كنت تتكلم عن تعريفات ثلاثة، إن كنت تتكلم عن تعريف هي تعريفات ثلاثة متباينة، وأما إذا لم تكن أنت في مقام التحديد والتعريف بل بيان شؤونات الملكية وكواشف عن خصوصيات الملكية، وتريد أن تعبر عن تلك الملكية تارة بأنها إضافة وتارة أنها جداء وتارة أنها قدرة، لا لبيان الحد بل بيان بعض أحكامها، ليس من باب الجامعية والمانعية، فقط عناوين مشيرة إلى تلك إلى الملكية الاعتبارية العقلائية، إذ فيها خصوصية الإحاطة والقيمومة، فيها خصوصية القدرة على التصرف، هو أيضا علاقة الملكية إضافة بين المالك والملك. فأنت الآن مو في مقام التحديد، في مقام الإشارة إلى ذلك الواحد، أما ما هو حقيقة مو في مقام بيان الآن. فإن كان النائيني في هذا اللحظ، وإلا يقول الملكية أمر ارتكازي واضح، أنا فقط هذه عناوين ومشيرة إلى ذلك العنوان الارتكازي، فكلامك صحيح ولا يرد عليه الإشكال. والمناسب يا شيخ إبراهيم لمقام النائيني أنه لا يعتقد أولا أن الملكية مقولة عرضية حقيقية وأنها جدة حقيقية أو إضافة حقيقية أو كيف حقيقي، فلا يعتقد أن الملكية مصداق حقيقي لهذه المقولات، فضلا أن يدعي أنها مصداق حقيقي للمقولات الثلاث، فيعبر تارة بالكيف، يعبر تارة بالجدة، يعبر ثالثة بالإضافة، مع أن من الأبجديات التي يعرفها كل طالب وغير الطالب إذا التفت وعلموا الأصطلاح أنها مقولات متباينة بتمام الذات، ويستحيل أن يكون شيء واحد داخلا حقيقة في هذه الأمور الثلاث، هم هو كيف، هم هو إضافة، هم هو جدة، غير معقول. وإنما بحسب الظاهر يريد أن يشير إلى أنني عندما أعبر جدا، أي اعتبار الجدا بالمعنى اللي شرحنا، اعتبار الإضافة، اعتبار نعم الكيف بالمعنى الذي شرحنا، لا بنحو أيضا التحديد، إنما بنحو الإشارة إلى تلك الملكية العقلائية العرفية الارتكازية، فهيها خصوصيات أنها إضافة بين مالك ومملوك، خصوصية أن فيها قدرة على تصرف، خصوصيات أنها شنو فيها إحاطة وقيمومة المالك بالمملوك، وإلا أنا مو في مقام التحديد حتى تأتون لنا بهذه الإشكالات. ولهذا الإشكالات التي تسجل على المحقق المدقق النائيني من أنه أولاً إشكالات ذكروها عديدة، أنه كيف يدعي أن الملكية من المقولات العرضية، من هذا واضح الفساد، كل واحد يعرف أن الملكية أمر اعتبار، فكيف يقول هي مقولة ويقول جدا ويقول إضافة، لا يرد عليه هذا الإشكال. وما أورده بعضهم أنه كيف يجمع بين العناوين الثلاثة مع أنها متباينة، سواء اعتبرناها اعتبارية أو حقيقية، قلنا ليس هو في مقام التحديد، إنما هو في مقام الإشارة إلى الملكية العقلائية الارتكازية، وإلا الملكية أمر اعتباري. خصوصيات في الملكية، أن الخصوصية فيها حيثية إضافة بين المالك والمملوك، تارة نلحظ القيمومة، تلحظ التصرف، هذه خصوصيات. تعبير لأن هذا اعتبار، قلنا لا اعتبار، اعتبار الآن سيأتي في المطلب الثالث. إذن هو ليس في مقام التحديد، إنما هو في مقام بيان الإشارة إلى خصوصيات للملكية الاعتبارية. المطلب الثالث، خب إذا كان هو في مقام المشيرية إلى الخصوصيات الاعتبارية، ماذا لم يقل اعتبار الملكية ويسكت ويريح الأمة؟ حتى شيخ إبراهيم ما يتعب شوية لأصفاني حط له بعد. فلماذا قل اعتبار الجدة، اعتبار الإضافة، اعتبار كيف؟ ليش يربط الاعتبار بالمقولات الحقيقية؟ ما هي النكتة في ذلك؟ السر في ذلك أسرار يا شيخنا. استاذنا كان يقول إذا سرقت الشيخ يقول والسر اكتبها، يسوي لك دفتر أسرار، أسرار الشيخ الأعظم فيها سر، سر يعني فيها نكتة. السر في ذلك أنه هذا مبني على ما هي حقيقة الاعتبار عندهم. إذا فهمنا حقيقة الاعتبار عندهم نعرف ما هو وجه ربط الاعتبار بالمقولات الحقيقية. تعرف شيخنا شيخ إبراهيم شو النكتة؟ شلون يعني؟ كيف نربط الاعتبار بالأمور؟ ليش ربطنا الاعتبار بالأمور المقولات الحقيقية؟ قولوا اعتبار الملكية وسكتوا، اعتبار جيدة، اعتبار إضافة، اعتبار أغراض سيدنا. معناتك آثار حقيقية، فهل تثبت للأمر الاعتباري؟ نعم بعد في النهاية قصتكم ذكرنا. نعم. خب ليش يربط الاعتبار بالمقولة؟ ما هي غواه ورأت؟ ليش يربط؟ لماذا يربط الاعتبار بالمقولة؟ ما أول مرة نسمع اعتبار الإضافة، اعتبار الجدة؟ إحنا اللي سمعنا قبل كل اعتبار، اعتبار الزوجية، اعتبار الملكية، أما اعتبار جدة، اعتبار ده أول مرة نشوفه في هل في هذا الكتاب؟ يعني كلام النائيني؟ لا، هو وراء هدف. شيخنا شيخنا في ذهنكم شيء؟ فنقول وتوضيح هذا المطلب يتوقف على ما هي حقيقة الاعتبار عندهم، وإن كان البحث هو طويل الذيل، لكن أنا أخذ منه مقطع الذي ينفعنا في بحثنا، لا أريد أن أبحث كل الاعتبار، وإلا بحث الاعتبار بروحه بحث طويل عريض كتب فيه بعض الأعلام كالسيد العلامة الطباطبائي في المنهج الواقعي عند رسالة في الاعتبار طويلة عريضة، وبحثناه بشيء من التفصيل في بحث نهاية الحكمة. لكن ما ينفعنا في المقام وركز عليه المصنف هنا وربطه بالباء تبعا للإصفهاني رحمة الله عليه، هو أن يقال أن الاعتبار كما أفاد الإصفهاني والسيد السيستاني وغيرهما أيضا إعطاء حد واقعي لأمر اعتباري لما ليس بواقعي. حقيقة الاعتبار أن هناك حد واقعي، يعطى هذا الحد الواقعي إلى ما ليس بواقعي لغرض من الأغراض. فمثلا إذا جئنا إلى اعتبار الاعتبارات الأدبية كاعتبار الرجل الشجاع أسد، فإن هناك حد واقعي للأسد وهو الحيوانية المفترسية الافتراس، يعطى هذا الحد إلى ما ليس بواقعي وهو الرجل الشجاع لغرض من الأغراض، وهو إيقاع الهيبة في نفوس السامعين كما ذكر في المختصر يتذكرون عبر التعبيرات. فإن الذهن حيث إنه مرتبط بالواقع وعنده صورة للأسد وخصوصيات الأسد، فيريد أن المتكلم يرتب أثرا فيستنسخ من الصورة الواقعية صورة ويجعلها للفرد الاعتباري، فيعتبر الرجل الشجاع أسد من باب غرض تسرية تلك الصورة التي يحملها المخاطب للأسد وهو الهيبة، ويعكسها على من؟ على الرجل الشجاع. ولهذا في الحقيقة بتعبير الإصفهاني الاعتبار استنساخ لأمر واقعي وجعله وطبعه على أمر غير اعتباري، يسوي لي كوبي بيست، احنا نقول يأخذ من الواقع شيء ويجعله في من؟ فيما ليس بواقع لغرض ترتيب آثار واقعية. وقد قسموا الاعتبار إلى قسمين: اعتبار شخصي واعتبار عقلائي. والاعتبار الشخصي هو الذي لا يقصد به أثر عقلائي نوعي، كاعتبار زيد من الجن. نعتبر زيد شنو؟ من الجن. أو اعتبار زيد ملكا على الأرض، هذه اعتبارات شخصية. وأما الاعتبار العقلائي والذي يهمنا المقصود به التوصل إلى أثر معين، والأثر لماذا؟ للواقع. ما الاعتبار ما لآثار؟ الآثار دائما لوين؟ للواه للواقعي له آثار، وهذا مشكلة اعتباري نرتب له آثار. فنعتبر هذا الفرد اللاواقعي داخل في أمر، فنعطيه حد الواقع لكي نرتب بعض الآثار. وهذا الاعتبار العقلائي متقوم بتعبير المصنف في الكتاب تبعا للإصفهاني باستنساخ عالم التكوين. فإن العقلاء من أجل أن يحققوا أثرا معينا يستنسخون الصورة التكوينية ذات الأثار إلى عالم الاعتبار من أجل التوصل إلى ذاك الأثار. ملتفتين شيخنا؟ وهذا ما يسمونه بالمحاكاة، بالاستنساخ، إعطاء حد واقعي لما ليس بواقع. وهذا الاعتبار العقلائي ينقسم إلى قسمين: اعتبار أدبي واعتبار قانوني. ذاك اعتبار شخصي واعتبار عقلائي. الشخصي قالوا ما له آثار، يعني اعتبار كان يابل قصدنا الشخصي ما في أي أثر. اعتبرت زيد بن الجن بس، اعتبرت زيد رئيس، اعتبرت زيد مروس، اعتبرت زيد غني، هاي صنع اعتبار شخصي ما له أي أثر. ولهذا هو مدى اعتبار عقلائي في قبال اعتبار عقلائي. الاعتبار صادر من عقلاء. زين، الاعتبار الصادر من العقلاء على قسمين: اعتبار أدبي واعتبار قانوني. الاعتبار الأدبي أم صادر من العقلاء كما سيتضح. والاعتبار الأدبي الغرض منه هو التأثير الإحساسي في نفس السامع، وهذا الذي ندرسه في باب اللغة، في باب الاستعارة، وفي باب المجاز السكاكي. هذه كلها اعتبارات أدبية لغرض التأثيرات الإحساسية. أنشبت المنية أظفارها. يا أي شيخنا، وهذا واضح ترى في المختصر، إذا تدقق في كلمات المختصر مركز على هذه التأثيرات الإحساسية، محللينها في المختصر، راجع المختصر لاحظوا محلل هاي المطالب تحليلات. هذه اعتبارات أدبية لغرض وإعطاء هي حد واقعي إلى ما ليس بواقعي لغرض التأثير النفسي، التأثير الإحساسي. فعنوان الأسد له صورة تكوينية لها أثر في النفوس من المهابة والخوف، والعقلاء من أجل نقل ذلك الأثر من الصورة التكوينية يستنسخونه لصورة الرجل شجاع، لنقل تلك الهيبة الموجودة في النفوس. وهنا ذكر السيد السيستاني حفظه الله أن الاعتبار الأدبي لا يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. فعندما أقول زيد أسدون، هذا أنا ما في تجوز، استعملت زيد فيما وضع له واستعملت أسد فيما وضع له، ولكن المراد الجدي ليس هو بيان الحيوانية الافتراسية للأسد، وإنما المراد الجدي المهابة والخوف وكذا الغرض يعني. ولهذا في الاعتبار الأدبي المراد الاستعمالي لا يتطابق مع المراد الجدي. واضح إن شاء الله. وهذا مبني عليه الكناية والاستعارات: زيد كثير الرماد، زيد هزيل الفصيل، هي كلها مبني على كل اعتبارات مرجعه إلى اعتبارات أدبية على مستوى الكناية، على مستوى الاستعارة، على مستوى التشبيه، على مستوى المجاز. في الرافد في علم الأصول كما ذكرنا سابقا 47-48. وأما الاعتبار القانوني، حفظ الصفحة سي ما شاء الله، الاعتبار نعم
47-57.
أحسنت. الاعتبار القانوني هو عبارة عن اعتبار مرتبط بعالم التقنين، وليس غرضه التأثير الإحساسي، بل غرضه التوصل إلى أغراض عقلائية. وذاك الغرض قالوا إما تأثير مباشر على سلوك الإنسان وهو الاعتبار القانوني التكليفي، وإما تأثير غير مباشر وهي الاعتبارات القانونية الوضعية. كيف أن التكليف اعتبار؟ التفت شيخنا، كيف يعني اعتبار؟ يقول السيد الشهيد، يقول الإصفهاني: عندنا صورة تكوينية للبعث، بعث الفريسة نحو اصطياد شنو؟ الأسد نحو الفريسة، نعم، اصطياد بعث الصياد الصائد الصياد، يقوم ببعث تكويني للأسد للكلب نحو الفريسة، وهذه صورة تكوينية خارجية. هذه الصورة التكوينية الواقعية وهو البعث الخارجي، إغراء الكلب لأن يصطاد الفريسة، وبعثه يستعاض ويحاكى بها أمر اعتباري، فيأتي باب الأمر والنهي. ولهذا السيد الشهيد تذكرون في الحلقات كله بعث واصطياد وكذا، هذا كله راجع إلى مسلك الاعتبار. فسر بالبعث، وصور لنا في الحلقة الأولى مسألة الصياد وكذا، كل جاي يركز على مسألة أن الاعتبار محاكاة واستنساخ من أمر تكويني إلى أمر اعتباري. هذه حلقة أولى من الحلقة الأولى. فيقول: اذهب إلى السوق. فهذا بعث. وكذا الأحكام الوضعية، مثلا الملكية يا سيدنا من أين مستنسخة؟ إذن الملكية أمر اعتباري، تقول من أين مستنسخة؟ فنقول مثلا أن الإنسان مالك لجوارحه تكوينا، وتحت سيطرته، إن شاء رفع يده، إن شاء أنزلها، إن شاء حركها، فيستعاض مثلا من هذه الصورة التكوينية وهي علاقة الإنسان بجوارحه ونفسه، فيستعاض من هذه الصورة التكوينية وتعطى إلى الملكية الاعتبارية، فيقال أن الإنسان مالك لداره، مالك للمنفعة، المحيز مالك للمحاط. إنما نعبر بالاستنساخ وحكاية لصورة واقعية وإعطائها إلى الملكية الاعتبارية. ومن هنا جاءت البحث، ما هي الصورة التي لوحظت حتى تستنسخ إلى الملكية؟ والملكية اعتبار، والاعتبار استنساخ وحكاية وإعطاء حد واقعي لما ليس بواقعي. فما هي الصورة التكوينية التي لاحظها المقنن حتى يقول: من حاز بلاك وجعل الحياز منشأ للاستيلاء والسلطنة؟ شنو الحيثية اللي لاحظها؟ هنا بدأ الربط، فراحوا إلى المقولات الحقيقية. فهل لاحظ المولى النسبة بين الإنسان وجوارحه اللي هي إضافة؟ فبهذا اللحاظ لاحظها واستنسخها للملكية الاعتبارية، فقال: هذا اعتبار الإضافة. التفتين الربطة، اعتبار شنو قال؟ إضافة. يعني لاحظ إضافة واقعية ومقولية واستنسخها للملكية الاعتبارية، فسموها اعتبار الإضافة. وجعل فرد اعتباري لعنوان الإضافة، كما جعل فرد اعتباري للإرسال والنسبة البعثية، كما جعل فرد اعتباري لشنو؟ للأسد الحقيقي. نفس المطلب، مثل ما قلنا في الأسد اعتبار، إعطاء حد لحد، هنا إعطاء أي حد الواقع، قالوا الحد هي الإضافة. بعضهم قال: لا، إن لاحظ المولى ولا له ربط بالملكية، شنو؟ مسألة القدرة على التصرف، قدرة الإنسان على التصرف في جوارحه. هي القدرة التصرف الخارجية اللي هي من مقولة الكيف، هي التي لاحظها واستنسخها وجعل الملكية قدرة اعتبارية، فقال هذا من باب اعتبار الكيف، اعتبار القدرة. وبعضهم قال من القيمومية والإحاطة، ومن حيثية الإحاطة والقيمومية أنه الشيء المحيط له قيمومية على المحاط. لاحظ هذه الهيئة التكوينية من هيئة التقمص والتنعل وغيرها التي فيها نحو للإحاطة، وأخذها واستنسخها للملكية، فقال الملكية اعتبار الجلة. إذن الربط صار من وين؟ من حقيقة الاعتبار، من أن الاعتبار إعطاء حد لحد، ومن هنا وقع البحث أن الملكية اعتبارية. ما هو الحد الذي لوحظ لكي يعطى للملكية الاعتبارية؟ فبعضهم ادعى أنه الملاحظ شنهم سيدنا الإضافة، بعضهم ادعى لحاضل كيف القدرة على التصرف، بعضهم ادعى لحاضل شنو قيمومية والإحاطة. جيل الفلسفية سيأتي إن شاء الله، جيل الفلسفية بس اعتبار الجيل ماكو مانع عنده، جيل الفلسفي عند إشكال في تصويرها. نعم. إذن ومن هنا صار الربط. ولهذا دخل بعض المحققين أنه ما هي الصورة التي، وإحنا ما نعلم الغيب بس نقول الآن بحثنا بحث موضوعي، ما هي الصورة الأقرب أن تكون لاحظها المقنن لاعتبار الملكية؟ فهنا اختلفوا المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب، ذكر أنه الملكية الاعتبارية استنساخ من القدرة والسلطنة. يعني المقنن لاحظ القدرة والسلطنة الخارجية للإنسان على جوارحه، على أعمال، إن شاء فعل وإن لم يشأ له، وهذه قدرة تكويني، هذه كيف لاحظها واستنسخها واعتبر الملكية لمن أحاز، أي اعتبر قدرة القدرة على التصرف الاعتباري، هذا هو استنساخ للملكية. خب لماذا لا تقبل أن تكون الملكية؟ هذا مو مسلك، هذا أحد المسالك، ما نقول للإصفهاني الآن، خله هذا المسلك تعرض له، ما نقول تختاره، تعرض له الإصفهاني، ولعله هو المجهور في الكلمات، وقد يتراءى من كلمات النائيني رحمة الله عليه. لكن الإصفهاني لم يقبل هذا، واختار الإصفهاني أن الملك يكون من اعتبار مقولة الإضافة. ليش أيها الإصفهاني لم تقبل اعتبار الجدة ولم تقبل اعتبار شنو؟ الكيف وهو القدرة، وهذا ما نبحثه في النقطة شنو؟ الرابعة. فيقول الإصفهاني رحمة الله عليه، يقول الملك من المعيد أن يكون هو من اعتبار الجدة. ليش؟ لأن الجدة هي عبارة عن إحاطة جسم، هيئة حاصلة من إحاطة جسم بجسم، هيئة حاصلة من إحاطة جسم بجسم، مو نفس الإحاطة، بل هي هيئة حاصلة من الإحاطة. ومن الواضح أن الملك الذي نراه لو قبلنا فهو إحاطة جسم بجسم، لا الهيئة الحاصلة للجسم بسبب الإحاطة. فما هي علاقة الملكية بالهيئة الحاصلة بسبب الإحاطة؟ هي لو كانت كانت إحاطة معلى، أما هيئة حاصلة بسبب الإحاطة فهل تبعيد؟ المسافة وبعيد. ما هو موجود في ملك في الملكية مثل ملكية الإنسان لجوارعه؟ واقع الإحاطة. أما الهيئة فتحتاج إلى مؤنة زائدة لإحاط هيئة لإحاطية وهيئة محاطية. فمن البعيد جدا أن يقال أن الملكية من باب اعتبار الجدة، لأن الجدة ليست هي نفس الإحاطة، هي الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة جسم بجسم، وهذا بعيد عن باب الملكية وعلاقة الإنسان مع جوارحه التكوينية. ومن هنا الملك ليس من اعتبار الجدة، لأن الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم به، أما نفس الإحاطة فليست هي جدة. فإذا هذا قال مو جدة، بعيد. إنزين لماذا لا تقول أنها من اعتبار القدرة، أي اعتبار الكيف؟ يقول أننا إذا لاحظنا القدرة فإن كثيرا من موارد الملكية لا توجد قدرة على التصرف، وكثير كثير من موارد الملكية لا توجد قدرة على التصرف الخارجي، فكثيرا من الأموال مسروقة، وكثيرا من الأموال عند السلطان، وكثير من الأموال نعم الشخص لا يستطيع أن يتصرف فيها، وهذا يبعد أن تكون الملحوظ هو حيثية القدرة على التصرف. القدرة هو التكوين، ما يقول القدرة الشرعية، ما ملحوظ القدرة، قدرة التكوين أنه من الخارج من التكوين، القدرة التكوينية. فالأقرب يا سيدنا للاعتبار أن يكون الملكية اعتبار شنو؟ إضافة. ليش؟ يقول لأن الإضافة هي عبارة عن نفس النسبة بين شيئين، وهذا واضح. نسبة المالك مع مملوكه، نسبة ذات مع شيء، وهذه محفوظة في جميع أقسام الملكية، سواء أمكنه التصرف أو لم يمكنه التصرف. فالأقرب للاعتبار أن يكون الملكية من باب اعتبار الإضافة، فهي محفوظة في جميع أقسام الملكية، وهي إضافة بين المالك والمملوك. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. ارتضحت الأبحاث، خل نقرأ. قال وفي نهاية بحثنا، لو وقت الطلبة يا شيخنا هذا البحث مفهوم الملكية، وفي نهاية بحثنا عن مفهوم الملك نقول قد اتضح أن الملك الذي هو نوع علاقة بين المالك والمملوك باستطاعتك، هي استطاعتك عناوين مشيرة كما قلنا، أن تعبر عنه بنوع إضافة اعتبارية بين المالك والمملوك، أو بسلطنة اعتبارية، أو جدة اعتبارية. شرحنا ما معنى الجدة الاعتبارية، ما معنى السلطنة الاعتبارية، ما معنى الإضافة الاعتبارية. وقد جاءت كل التعابير الثلاثة عن الإضافة والسلطنة والجدة على لسان مقرر بحث المرحوم المحقق النائيني في بنية الطالب. وقلنا وش قصدكم أنتون؟ أولا قصدكم قلنا المقولات الحقيقية أو المقولات الاعتبارية كلها بعضها عنوان موضوع عنوان مشير. وقد تفترض هذه التعبيرات الثلاثة تعريفات، ثلاث تعريفات، إذا تقصد تعريفات بينها تباين سواء فسرتها بالمقولات أو اعتبار المقولة، تعريفات ثلاثة للملكية، ويكون التباين بين هذه التعريفات واضحا بناء على حملها على معانيها المقولية، مع تسليم ما يفترض فلسفيا من التباين بين معنى. الآن مو بحثنا في الفلسفة، نقول السلطنة كيف لجيت تناقشني يقول من قال لك كيف، أقول لك تعي في الفلسفة أبحث إياك المطلع. من التباين بين معنى السلطنة وهو القدرة على تقليب العين وتقلبها وأنها من مقولة الكيف، ومعنى الإضافة وهي النسبة المتكررة، ومعنى الجده وهي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم بكلها أو ببعضه على ما يدعون، ولا هو عند مناقشات. اقرأ الحاشية بعد ذلك. فإن كان الملك عبارة عن واقع إحدى هذه المقولات فهذه تعريفات ثلاثة متباينة، لأن المقولات متباينة بتمام الذات. وإن كان عبارة عن اعتبار مقولة، مو مقولة يقصد النائيني يجب أن يقول أنه هذه مقولات، هي اعتبار مقولة، اعتبار مقولة من هذه المقولات، فهي أيضا يقصد تعريفات، إذن تعريفات مباه، اعتبار الإضافة غير اعتبار الجنة. ولكن الظاهرة، هذا كلامه، بعد فرضي عدم كون الملك كما تقدم في الدروس السابقة أمرا واقعيا بقطع النظر عن الحكم التكليفي، ولا نفس الحكم التكليفي ولا منتزع من الحكم، قلنا وكونه أمرا اعتبار، قلنا الملكي أمر اعتباري وهو موضوع لأحكام تكليفية، أن المعتبر كأنه استنسخ، دخل في حقيقة استنساخ ومحاكات وعطاء حد لحد، كأنه استنسخ نسخة من ملكية الإنسان لجوارحه وأعماله بمعنى قدره، بمعنى على مبناك أنت. هذا الصفهاني ما قبل، قال ليس استنساخ من القدرة، استنساخ من الإضافة، من الإضافة بمعنى قدرته وسلطنته عليها التي هي موضوع لحكم العقل العملي بأولويته للتصرف. صح التعبير عن ذلك بنوع إضافة بين المالك والمملوك بالمعنى الذي يصح أن يقال عن سلطنة الإنسان على جوارحه وأعماله. نقول لا، نقول إذا مأخوذ من السلطنة كيف؟ مو اعتبار إضافة، اعتبار الكيف. أنا قاعد أقرأ بسرعة لو واضح. هذا كلامه هنا يقول إضافة، مو إضافة يكون كيف، فخلط بين الكيف وبين الإضافة. سلطنة كيف، كيف تقول سلطنة ثم تقول إضافة، ما يصير. التي هذا إشكال، وصح التعبير عن ذلك بنوع إضافة بين الوالك والمملوك بالمعنى الذي يصح أن يقال عن سلطنة الإنسان على جوارحه وأعماله أنها نوع إضافة بينه وبينها. هذا لعله قاعد يشير إلى مصححات الاستعمالات الذي ذكرناها في أول نقطة. كيف يصح لنا اعتبار نعبر اعتبار إضافة؟ كيف يصح لنا أن نعبر اعتبار جدة؟ ثبوتا يمكن أن نصحح قلنا، بس ما هو واقع الاستنساخ لبحثون آخر. فالظاهر هو يشير كما هو الآن عبارة هنا إلى مصحح الإطلاق، وقلنا يصح إطلاق الملكية على اعتبار إضافة بلحاظ، اعتبار شنو جدة بلحاظ، اعتبار كذا بلحاظ، لكن ما هو الواقع الذي لاحظه في وعاء الاعتبار هذا بحث آخر. هذا اللي قال عنه الإصفهاني أنه إضافة. إنها نوع، وصح التعبير أنها جدة بمعنى واجديته لأمواله، كما يصح التعبير بواجدية الإنسان لجوارحه وأعماله لا بمعنى الجدة الفلسفية، لأن هذه جدة اعتبارية. ولهذا اجتمعت كل التعابير على لسان شخص واحد وهو من؟ نائني جمع وقلنا التعبيرات صحيحة على نحو العنوان المشير لا على نحو التحديد. واختار المحقق الإصفهاني أن الملك يكون من اعتبار مقولة الإضافة لأنه عبارة عن اعتبار إحاطة الملك بالمملوك لا الإضافة من باب أنها نسبة بين المالك والمملوك مو إحاطة. المصحح لمقولة الإضافة النسبة المتكررة بين الطرفين مو إحاطة. فهذا التعبير لكلام هذا الشرح لكلام الإصفهاني محل إشكال. الإصفهاني إنما قال أنها مقولة إضافة بلحاظ أن الإضافة هي النسبة المتكررة بين المضاف والمضاف إليه وليست هي إحاطة جسم بجسم ولا الهيئة الحاصلة من الإحاطة لأنه عبارة عن اعتبار إحاطة المالك بالمملوك والإحاطة عنوان إضافي. وذكر أن الملك ليس من اعتبار الجدة لأن إحاطة جسم بجسم ليس جدة ولا محاطية جسم بجسم هي الجدة وإنما الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم به. أما نفس إحاطة جسم بجسم أو محاطية الثاني بالأول فليست إلا مقولة إضافية. هذا تمام كلامنا في مفهوم الملكية. هني حاط في الحاشية أننا لم نعقل ما معنى الإضافة لم نعقل كذا هذا يحتاج إلى بحث فلسفي وفي الفلسفة نبحث إن شاء الله هنا ما هو مقصود الفلاسفة من الإضافة بالدقة والجدة وكيف نتعقل الهيئات وخفرق بين النسب وهيئات النسب والتحقيق والتدقيق في البحث الفلسفي في بحث المقولات. لا نريد الدخول الآن في هذا المطلب لكي لا نأخذه أصل موضوعي ولا يرتاتب عليه الآن كثير مطلب. انتهينا من مفهوم شنو الملكية والحمد لله. ندخل في المصادر الأولية للملك. يتعرض في أول مطلب إلى أول ما قرره السيد الخوي في أول صفحة من جزء 36. إذا تفتح جزء 36 كتاب البيع من الموسوعة أول مطلب هذا تقرير كلام قاعد يقرر كلام السيد الخوي مع اختصار. وإحنا أول ما بدأنا البيع تتذكرون إحنا قررنا ولكننا بعد ذلك انتقلنا إلى فقه العقود فنقرر البحث كما هو في فقه العقود. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.